الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 23 بعد 100 من جامع الترمذي والرابع من كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشبا. هذا من المعروف إن كان لا يضر على جاره، لا سيما إذا كانت البيوت متلاصقة من الطين ونحوه. أما والحال هذه الأيام أن الناس يبنون البيوت المسلحة، وكل بيت على قواعد وأسس، وربما يتضرر من قرب صاحبه بسد النوافذ أو سد الطرقات، فهذا لا يلزم. إذ أن الأمر هنا على الندبية وعلى الحاجة وما لا ضرر فيه، وإلا فكل شخص له ماله يتصرف فيه كيف شاء، منعا وعطاء وهبة على الوجه الشرعي. قال رحمه الله: سند متصل. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم جاره أن يقرض خشبة في جداره فلا يمنعه. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجة وأحمد ومالك. فلما حدث أبو هريرة طأطأوا رؤوسهم، وفي رواية عند أبي داود نكسوا رؤوسهم. فقال: ما لي أراكم عنها معرضين، يعني عن العمل بها وعن السماع لها، والله لا أرمين بها بين أكتافكم، أي ألقين الحجة بين أكتافكم، فمن شاء فليعمل ومن شاء ترك. قال في الباب عن ابن عباس ومجمع بن جارية. حديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه، وحديث مجمع أخرجه ابن ماجه والبيهقي. قال الخطابي: معناه إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلنها أي الخشبة على رقابكم كارهين. قال: وأراد بذلك المبالغة بهذا التأويل جزم إمام الحرمين تبعا لغيره، فقال: إن ذلك وقع من أبي هريرة حين كان يلي إمرة المدينة. الله أعلم كأنه يريد غير هذا المعنى، يعني الحجة أجعلها عليكم ظاهرة بينة. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي، وروي عن بعض أهل العلم منهم مالك بن أنس، قالوا له أن يمنع جاره أن يضع خشبة في جداره، والقول الأول أصح. وأن الشافعي قول أن الأول اشتراط أذن المالك، فإن امتنع لم يجبر، وهو قول الحنفية، وحمل الأمر في الحديث على الندم والنهي عن التنزيه جمعا بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا برضاه. قال رحمه الله: باب ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه، يعني اليمين على نية المستحلف. بعضهم يقول أوري، والصحيح أن المواراة لا تنفعه. اليمين على نية المستحلف. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع، المعنى واحد. قال: حدثنا هشيم عن عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليمين على ما يصدقك به صاحبك. قال القارئ: أي خصمك ومدعيك ومحاورك. المعنى أنه واقع عليه لا يؤثر فيه التورية، فإن العبرة باليمين بقصد المستحلف إن كان مستحقا لها، وإلا في عبرة بقصد الحالف فله التورية. قال: هذا خلاصة كلام علمائنا من الشراح، انتهى. وقال قتيبة: على ما صدقك عليه صاحبك. خرجه مسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. وهذا إذا حلف باستحلاف القاضي، أما إذا حلف بغير استحلاف فيكون على نيته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وعند عبد الله بن أبي صالح وأخو سهيل ابن أبي صالح، لا نعرفه إلا من حديث هشيم عن عبد الله بن أبي صالح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وبه يقول أحمد وإسحاق، وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا كان المستحلف ظالما فالنية نية الحالف، وإذا كان المستحلف مظلوما فالنية نية الذي استحلف. قال رحمه الله: باب ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل، يعني مثلا طريق بين مزرعتين، أو طريق بين بيتين، أو نحو ذلك من الشوارع التي يحتاجها الناس. الحمد لله كثير من الدول الآن تخطط الطرق، وربما جعلت بعض الشوارع 20، بعض الشوارع 40، بعض الشوارع 100 في المدن الواسعة، وفي بعضها 80 ونحو ذلك. بينما في الزمن الماضي أيضا كان عندهم نوع تخطيط لكن ليس كالآن، وإلا لو ترك الناس على العشوائية لسدوا طرقهم وطرق سيلهم وسدوا أبواب بيوتهم، لأن شأن الناس على المشاحة. لكن لابد أن يجعل للبئر حرم، لا سيما البئر التي يرفع إليها الماء بالدلو وتردها الدواب، والبيت يجعل له حرم يدخل منه ويخرج منه ويشم الهواء منه ونحو ذلك. وبعض الناس قد يضيق على نفسه، وإلا حتى الناس تعارفوا على هذا، مثلا يبقى مترين، أنت تبقي متر من أرضك والآخر يبقي متر من أرضه، بحيث يسهل الخروج والدخول، وأيضا تعمل النوافذ والأبواب. لكن بعضهم يشدد، يريد حقه كاملا ثم يريد أن يكون مدخله ومخرجه من عند صاحبه. لا يلزم في مثل هذا الحال أن يعطى الطريق، بما أنه منعها عن غيره وضيق على نفسه. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن مثنى بن سعيد الضبعي عن قتادة عن بشير بن نهيك، بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا الطريق 7 أذرع. خرجه ابن ماجه. قال الحافظ: المراد الذي يظهر أن المراد بالذراع ذراع الآدمي، فيعتبر ذلك بالمعتدل. وقيل المراد بالذراع ذراع البنيان المتعارف. قال الطبري: معناه يجعل قدر الطريق المشترك 7 أذرع، ثم يبقى بعد ذلك لكل واحد من الشركاء في الأرض قدر ما ينتفع به ولا يضر غيره. والحكمة في جعلها 7 أذرع لتسلكها الأحمال والأثقال دخولا وخروجا، ولبيع ما لابد لهم من طرحه عند الأبواب، والتحق به بأهل البنيان من قعد البيع في حالة الطريق. فإن كان الطريق أزيد من 7 أذرع لم يمنع من القعود في الزائد، وإن كانت أقل منه لئلا يضيق الطريق على غيره، منع لئلا يضيق الطريق على غيره، انتهى. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة رضي الله عنه، بشير ثقة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشاجرتم في الطريق اجعلوها 7 أذرع. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه وأحمد. أما إذا اتفقوا فالحمد لله، قد يتفقون على أكثر من 7، قد يتفقون على أقل من 7. قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث وكيع. قال في الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى: حديث بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة حديث حسن صحيح، وروى بعضهم هذا عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة وهو غير محفوظ. قال رحمه الله: باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا. المراد بالغلام هنا الصغير للعبد، وهذا في حق المميز. قال في السند المتصل: حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمون الثعلبي عن أبي ميمون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. هذا عند الطلاق والفراق، وهذا إذا كان مميزا، أما إذا كان صغيرا يحتاج إلى الرعاية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. وهذا أمر يفرط فيه الكثير، فربما مجرد ما يطلق زوجته ينسى الفضل الذي كان بينهم، ويريد أن يضيق صدرها، وربما هي تريد أن تضيق صدره. في بعض المناطق مجرد أن تضع المرأة ما في بطنها ترسل به إلى أهل أبيه، تريد أن تنتقم، وهي تسيء إلى نفسها وإلى ولدها. لكن لما كان أغلب حياة الناس على غير الشريعة يقع منهم المخالفة والمجاوزة، فلا يجوز للأب أن يأخذ أبناءه إلا بوجه شرعي حتى وإن طلقها، ولا يجوز للمرأة أن تدفع أبناءها إلا بإذن شرعي، لا سيما إذا لم يكن محتاجا إلى حليبها وإلى رعايتها. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وأبو ميمون اسمه سليم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا يخير الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهم المنازعة في الولد، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال ما كان الولد صغيرا فالأم حقه، فإن بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه. قال الشوكاني رحمه الله في النيل تحت حديث الباب فيه دليل على أنه إذا تنازع الأب والأم في ابن لهما كان الواجب هو تخير، الواجب هو تخيره، فمن اختاره ذهب إليه. قد أخرج البيهقي عن عمر أنه خير غلاما بين أبيه وأمه، وأخرج أيضا عن علي أنه خير عمار الجدام بين أبيه وعمته، وكان ابن 7 سنين أو 8 سنين. وقد ذهب إلى هذا الشافعي وأصحابه إسحاق بن راهويه، قال أحب أن يكون مع الأم إلى 7 سنين ثم يخير، وقيل إلى 5 إلى أن يميز. هلال بن أبي ميمون هو هلال بن علي بن أسامة، وهو مدني، وقد روى عن يحيى بن أبي كثير ومالك بن أنس وفلاح بن سليمان. قال باب ما جاء أن الولد يأخذ من مال والده ولده، أن ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده للحاجة، وإلا فكل له ماله، إلا أنه يأخذ من مال ولده للحاجة، كما يجوز للولد أن يأخذ من مال أبيه للحاجة إذا قصر في نفقته في كسوته في علاجه، كما في قصة هند بنت عتبة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زايد قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عمتي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. خرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. أطيب يعني أحل هو أهناه من كسبكم أي من عملكم، والولد من كسب الرجل. وربما يستدل من هذا على أن الرجل قد يؤجر على عمل ولده، يؤجر من حيث أنه سبب لدلالته وإرشاده إلى الخير. أخرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. قال في الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث جابر أخرجه بن ماجه، حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد وأبو داود، ولفظ أنت ومالك لأبيك. قال رحمه الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة، وأكثرهم قالوا عن عمتي عن عائشة. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء من غير إتلاف أو انتقام أو ظلم وتجاوز، لأن بعض الآباء ربما يأخذ من مال ولده ما شاء ويدفعه للأخ الآخر ما يؤدي إلى التنافر، أو ربما يأخذ من مال ولده ما شاء ويذهب به إلى الأمور التي لا يجوز له النفقة فيها. وقال بعضهم لا يأخذ ماله إلا عند الحاجة إليه، هذا هو المذهب الأصوب. وأيضا لا بأس إذا إن كان الولد في سعة ويتوسع معه لا حرج. قال باب ما جاء في من يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر. أن يكسر عليه الشيء من إناء، من آلة، من مركوب، من باب. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود حفري عن سفيان الثوري عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة، وهي زينب بنت جحش، فضربت عائشة القصعة بيدها غيرة فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. يعني أمر عائشة أن تأتي بطعام بدل الطعام، وأن تبدل زينب إناء بدل الإناء. خرجه البخاري والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو سند المتصل: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار قصعة فضاعت فضمنها لهم. سويد ضعيف يروي حديث منكرة، ولا حديث غني عنه ما قبله وما ذكره من الضمان، يغني عنه ما قبله الدال على الضمان، وهو الأصل أن مال المسلم مصان لا يجوز أن يتعرض له بنهبة ولا بسرقة ولا بإتلاف. قال أبو عيسى: وهذا حديث غير محفوظ، إنما أراد عندي سويد الحديث الذي رواه الثوري، حديث الثوري أصح اسم أبي داود عمر بن سعد. قال: باب ما جاء في حد بلوغ الرجل المرأة. يعرف بلوغ الرجل بثلاثة أشياء: أن يصل 15، أن ينبت، أن يقع منه الاحتلام في يقظته أو في نومه. ويعرف بلوغ المرأة بالحيض والاحتلام والإنبات وبلوغ 15. فأي هذه الصفات وقعت في الرجل أو في المرأة صار بالغا، لا يشترط أن تجتمع فيه مرة واحدة، لا سيما في الابتداء، فقد يقع منه الاحتلام قبل الإنبات، وقد يقع من بعضهم الإنبات قبل الاحتلام، وقد يصل 15 ويقع منه بعض ما ذكر، وقد يصل 15 ولا يقع منه بعض ما ذكر. لكن قد جعل السلف 15 مقدارا وفارقا بين البالغ من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز عبد الله بن عمر فيها، وجعلها عمر بن عبد العزيز سن البلوغ. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجيش وأنا ابن 14، فلم يقبلني. قال: فعرضت عليه من قابل في الجيش وأنا ابن 15، في أحد رده وفي الخندق قبله، فقبلني. قال نافع: وحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز وكان أميرا، فقال: هذا حد ما بين الصغير والكبير. ثم كتب أن يفرض لمن يبلغ 15 على أنه رجل مكتمل مكلف. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولم يذكر فيه أن عمر بن عبد العزيز كتب أن هذا حد ما بين الصغير والكبير. وذكر ابن عيينة في حديث قال نافع: حدثنا به عمر بن عبد العزيز فقال: هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة، يعني بين الذي يسبى على أنه ذرية وبين الذي يكون كالمقاتل وله حكم فيه، مثلا في قريظة تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. خرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق: يرون أن الغلام إذا استكمل 15 سنة فحكمه حكم الرجال، وإن احتلم قبل 15 فحكمه حكم الرجال. قال أحمد وإسحاق: البلوغ 3 منازل، بلوغ 15 أو الاحتلام، فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فالإنبات، يعني العانة. باب في من تزوج امرأة أبيه، يفرق بينهما إن كان جاهلا وإن كان عالما. فالحكم عند الجماهير أن من وقع على ذات محرم أنه يقتل. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وهذا كان من أنكحة الجاهلية. وبالسند المتصل: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن عدي بن ثابت الشيعة عن البراء رضي الله عنه قال: مر بي خالي أبو بردة بالنيار ومعه لواء، اللواء والراية بعضهم يقول سواء وبعضهم يرى أن الراية سوداء واللواء أبيض وربما العكس، كان يجعل علامة على السرايا والجيوش. فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه، يعني أقتله. قال: أخرجه النسائي وأبو داود بن ماجة وأحمد ودارمي. وهل يقتل حدا أم ردة؟ يعني إن كان لم يستحل الحرام وإنما فعل ذلك شهوة فيقتل حدا، وإن كان مستحل ذلك ويرى صحة الزواج بها فيقتل ردة. قال: ولكنه لابد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر صلى الله عليه وسلم بقتله عالم بالتحريم وفعله مستحلا، ذلك من موجبات الكفر والمرتد يقتل. قال في الباب عن قرة المزني: خرجه ابن ماجه كتاب الحدود. قال أبو عيسى: حديث البراء حديث حسن غريب، وقد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن البراء، وقد روى هذا الحديث عن أشعث عن عدي عن يزيد بن البراء عن أبيه، وروي عن أشعث عن عدي عن يزيد بن البراء عن خاله عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث فيه كلام. إلى هنا بارك الله فيكم.